بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، وصلنا إلى نوع الحديث المرسل، وهو استكمال لأنواع السقط من الإسناد. في اللقاء الماضي تكلمنا عن المنقطع والمعضل، واليوم نتكلم عن المرسل، ثم بعد ذلك سيأتي المعلق بحول الله وقوته. يقول الناظم: المرسل المرفوع بالتابع أو ذي كبر أو سقط راو قد حكوا، أشهرها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة، ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر. المرسل، العلماء عليهم رحمة الله تعالى تنوعت عباراتهم في تعريفه، فالذي اعتمده المؤلف وذكر في أول البيت الثاني أنه هو الأشهر، هو أنه المرفوع بالتابع، أي ما رفعه التابعي، أي ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي هو من أدرك الصحابي ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء التابعي فرفع الحديث، أي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبالضرورة بينه وبين رسول الله واسطة. قد تكون هذه الواسطة صحابي، قد تكون تابعي آخر وصحابي، لأن التابعي لا يسقط فقط الصحابي، أحيانا يكون بينه وبين النبي صحابي فقط، أسقطه بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وإن ثبت ذلك في حديث ما فلا يضر الإرسال، لأننا إذا تحققنا من أن الساقط من الإسناد إنما هو صحابي، والصحابة جميعا عدول رضي الله عنهم جميعا، فذكر الصحابي وعدم ذكره إيه؟ سواء، فهذا لا يضر. لكن لو أن التابعين إذا ما أرسلوا الخبر لا يفعلون إلا هذا، لما كان هناك إشكال في المرسل. إنما الإشكالية تكمن في أن التابعي حينما يروي الحديث عن رسول الله مباشرة لا يسقط فقط دائما وأبدا صحابي، أحيانا يسقط تابعي آخر وصحابي، أو تابعيين وصحابي، أو أكثر من تابعي أو أكثر من صحابي. فإذا احتمال أن يكون بين التابعي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي أرسله ذلك التابعي أن يكون بينهما تابعي آخر أو أكثر موجود، وإذا وجد هذا الاحتمال فلا يحتج به المرسل من هذه الحيثية. لماذا؟ لأن التابعين فيهم الثقات وفيهم غير الثقات، بخلاف الصحابة رضي الله عنهم فجميعا هم ثقات. جميل هذا الكلام. فقال: المرسل المرفوع بالتابع، هذا القول الأول وهو الأشهر كما ذكر الناظم في أول البيت الثاني، وسبقه إلى ذلك ابن الصلاح، وسبق ابن الصلاح إلى ذلك أيضا الخطيب البغدادي. قال: أو، أي قول آخر في تعريف المرسل: ذي كبر، أي أن المرسل هو ما رواه التابعي الكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما رواه التابعي الصغير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول ذكره الإمام ابن عبد البر في مقدمة كتاب التمهيد له، لكنه لم يعزه إلى قائل، إنما قال وقال قوم. جميل هذا الكلام. الحافظ ابن حجر العسقلاني في نكته على كتاب ابن الصلاح قال: ولم أجد من ورد في عبارته تقييد المرسل بأن يكون التابعي الذي أرسله من كبار التابعين، لم أجد هذا، لم أجد في عبارة من عبارات أهل العلم ما يفيد هذا التقييد، لكن ابن عبد البر عزاه إلى قوم مجهولين لم يسمي أحدا منهم. طيب ابن حجر قال: ولا يتعارض هذا مع قول الشافعي عليه رحمة الله كما سيأتي في الأبيات التي بعد هذه الثلاثة، أنه أن المرسل الذي يحتج به لابد أن يكون الذي أرسله من كبار التابعين، لأن الشافعي قال في الرسالة لما ذكر شرائط الاحتجاج بالمرسل، ذكر من جملة هذه الشرائط أن يكون التابعي الذي أرسل الخبر من كبار التابعين، وقال عبارته المشهورة: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. يبقى الشافعي بيشترط في المرسل أن يكون مرسله من كبار التابعين أم لا؟ لا، ليس في العبارة ما يفيد هذا، لأن المسألة مرتبطة بأمرين. هنا الإمام السيوطي وكذلك ما يذكره من أقوال متعلقة بتعريف المرسل، ما هو الحديث المرسل، وليس كلامه متعلقا بالاحتجاج بالمرسل. كلام الشافعي يتنزل على مسألة الاحتجاج، يعني كأن الشافعي يقول المرسل الذي يحتج به بالشرائط التي ذكرها وستأتي إن شاء الله هو المرسل الذي أرسله تابعي كبير، أما المرسل الذي أرسله تابعي صغير وإن سميناه مرسلا لكننا لا نحتج به. فكلام الشافعي متعلق بقضية الاحتجاج، كلام هؤلاء العلماء متعلق بقضية التسمية، وفرق شاسع. فالشافعي مقر بأن ما أرسله التابعي الصغير يسمى مرسلا، لكنه لا يراه إيه؟ حجة، كما يرى حجية ما أرسله التابعي الكبير. إذن الشافعي يفرق بين الكبير والصغير في قضية التسمية أم في قضية الاحتجاج؟ قضية الاحتجاج. أما من حيث التسمية فكل ذلك عنده يسمى إيه؟ مرسل، بدليل هو نفسه قاله: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل، سماه مرسل، كل من دون كبار التابعين. إذن كل ما أرسله من دون كبار التابعين من أواسط التابعين أو من صغار التابعين يسمى عنده مرسل أم لا؟ لكنه لا يحتج به، إنما يحتج بمرسل كبار التابعين. إذن ابن حجر محق في قوله: لم أجد من قيد ذلك بالتابعي الكبير، أي قيد تسمية الحديث بأنه مرسل أن يكون التابعي الذي رواه عن رسول الله من كبار التابعين. هذا التقييد لا يوجد من حيث البحث في التسمية، أما من حيث البحث في الاحتجاج فطبعا كلام الشافعي واضح. فهمنا الفرق؟ أوثقت راو قد حكم، يعني بعض أهل العلم أطلق المرسل على كل سقط يقع في الإسناد، سواء كان هذا السقط بين التابعي ورسول الله، أو بين تابع التابعي والتابعي، أو بين التابعي والصحابي، في أي موضع من الإسناد يسمى ذلك إيه؟ مرسلا عند بعض أهل العلم. تذكرون في اللقاء الماضي عندما قلنا هناك لفظان في هذا الباب له لكل لفظ منهما معنى يخصه، ومع ذلك قد يطلقان على السقط مهما وقع، وهما لفظ المرسل ولفظ المنقطع. فإطلاق المرسل على أي سقط موجود في عبارات أهل العلم، وذكرنا مثلا على ذلك كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، اسمه المراسيل وأنت إذا قرأت في الكتاب تجد هذا الكتاب يتناول السقط مهما وقع في أول الإسناد أو في وسط الإسناد أو في آخر الإسناد. جميل هذا الكلام. إذن كأن الذين أطلقوا المرسل على أي سقط إنما نحوا إلى إطلاق المرسل على السقط مهما وقع، وهذا مستعمل عند طائفة من أهل العلم، ولهذا قال أشهرها الأول ولم يقل إن هذا هو الصواب، يعني أن الأشهر في استعمال المرسل والأكثر استعمالا لدى أهل العلم أن المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نيجي هنا نقطة أو نكتة، نكتة يعني مسألة لطيفة دقيقة غامضة محتاجة قليل من التأمل. احنا قلنا المرسل ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا اسقط من بينه وبين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقلنا في اللقاء الماضي المنقطع ما وقع فيه السقط قبل الصحابي، قبل الايه يعني الذي سقط لم يسقط صحابي انما سقط من جاء بعده الصحابي. فلو ان تابعيا مثلا روى حديثا عن ابي هريره وهو لم يسمع من ابي هريره، اذا هناك سقط بينه وبين ابي هريره، اذا هذا يسمى منقطعا ام مرسلا؟ منقطع، صح الكلام. بينما اذا كان هذا التابعي نفسه روى الحديث مباشره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أسقط كل من بينه وبين النبي سواء أسقط صحابيا فقط أو صحابيا وتابعيا، فهذا نسميه مرسل. جاء كلام جميل. بعيدا عن المسألة التي أثرناها وهي أن مصطلح المرسل ومصطلح المنقطع قد يطلقان على السقط مهما وقع، بعيدا عن ملاحظة هذا المعنى نحن نقول إذا كان لدينا رواية راوي تابعي، رواية راوي تابعي عن صحابي وثبت لدينا أنه لم يسمع من ذلك الصحابي، الصورة التي أمامنا ينطبق عليها تعريف الحديث المنقطع، لكن هل لا ينطبق عليها المرسل بعيدا عن إطلاق المرسل على أي معنى بالنظر فقط إلى الصورة؟ بمعنى عندنا الحسن البصري رحمه الله تعالى تابعي من أواسط التابعين ومن أجلة التابعين رحمه الله تعالى، إذا روى عن رسول الله يكون حديثه مرسلا، جميل. إذا روى عن أبي هريرة يكون حديثه منقطعا لأنه لم يسمع من أبي هريرة. العلماء قالوا إن أو جمهور أهل العلم على أن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة، إذن إذا ما روى الحسن البصري عن أبي هريرة تكون الرواية من قبيل المنقطع، بينما إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الرواية من قبيل المرسل. كلام جميل جدا. السؤال إذا روى الحسن البصري عن أبي هريرة هل يجوز لك أن تجعل هذه الصورة داخلة في المرسل أيضا بعيدا عن إطلاق المرسل على أي سقط؟ تعال نتأمل. سيدنا الحسن البصري إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها، فنحن بالضرورة نعرف أن بينه وبين رسول الله صحابي لم يذكر، صح؟ لكن البحث هل بينه وبين رسول الله مع هذا الصحابي تابعي آخر أم لا؟ قد يكون بينه وبين رسول الله مع هذا الصحابي تابعي، وقد لا يكون بينه وبين رسول الله مع هذا الصحابي تابعي، ومع هذا الاحتمال لم نحتج بمرسله حينئذ وقلنا إنه إيه غير متصل وجعلناه إيه من قبيل المرسل، صح؟ إذن عندما يروي الحسن البصري عن رسول الله فنحن نعلم بالضرورة أن هناك صحابي في الوسط لم يذكر، صح؟ طب عندما يأتي الحسن البصري ويقول عن أبي هريرة عن رسول الله هل جاء بجديد؟ هل جاء بجديد؟ نحن نعلم حتى لو أنك لم تذكر من بينك وبين رسول الله نحن نعلم أن هناك صحابي، ولكن نخاف أن يكون قد أسقطت أيضا مع الصحابي تابعي إيه آخر في هذا لما احتج بمرسلك. فأنت عندما تروي الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله لم تأتي بجيد، لأنك لم تسمع من أبي هريرة. لو سمع من أبي هريرة لكان الإسناد متصلا، لكنك لم تسمع من أبي هريرة. فأنا لا أرى فرقا بين هذه السورة والسورة الأولى، لأنه إذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نعلم أن هناك صحابي في الوسط، الله أعلم تابعي معه أم لا. وعندما يقول عن أبي هريرة عن رسول الله فهو فقط أكد لنا ما هو معلوم لدينا، أن هناك صحابي في الوسط، مش كده ولا إيه؟ فإذن هذه السورة الثانية يجوز لك أن تسميها مرسلة أيضا، لأن السورة الأولى وإن لم يذكر فيها الصحابي فأنت سميتها مرسلة، لأنه من رواية صحابين عن تابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السورة الثانية ذكر فيها الصحابي فلم يفد إلا تسمية هذا الصحابي، وسواء سماه أو لم يسمه نحن نعلم أن هناك صحابي، والصحابة جميعا عدول، فذكره وتعيين الصحابية أو عدم تعيينه لا يفيد كثيرا. جميل هذا الكلام. فنحن فرقنا في الرواية التي ذكر فيها الصحابي فقلنا إنها منقطعة، والرواية التي لم يذكر فيها الصحابي قلنا إنها إيه؟ مرسلة. والواقع أنه لا فرق عملي بين الروايتين. الرواية الأولى نحن نعلم أن هناك صحابي وإن لم نعرف من هذا هو الصحابي. الرواية الثانية عينت ذلك الصحابي فلم تفد إلا هذا، وسواء عينه أو لم يعينه نحن متأكدون أن هناك صحابي في الوسط. من أجل هذا يمكن لك أن تقول في هذه الرواية أنها إيه؟ أيضا مرسلة. انتظر بس العلة التي من أجلها العلماء لم يحتجوا بالمرسل. قالوا لأن التابعي عندما يروي الحديث عن رسول الله فلربما أسقط مع الصحابي تابعيا إيه؟ آخر، والتابعون فيهم الثقات وفيهم غير، ونفس العلة موجودة هنا، لأنه عندما يقول عن أبي هريرة عن رسول الله فنحن على يقين بأنه لم يسمع من أبي هريرة، إذن بينه وبين رسول الله تابعي أو أكثر. فعلة عدم الاحتجاب المرسل موجودة فيه هنا كما هي موجودة إيه؟ هنا. فمن حيث الصورة فذكر اسم الصحابي في الرواية الثانية لم يفد كثيرا، لأنه معلوم بالضرورة أن هناك صحابي واقع في الرواية الأولى ولكنه لم يذكر، فقط الرواية الثانية ذكر فيها اسمه فلم يفد إلا معرفة هذا الاسم، لكن لم يعطينا حكما جديدا ولا معنى جديدا، إذ هذا معروف بالضرورة من رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفسر لك أن هذه السورة التي نحن نسميها منقطعة عندما يروي التابعي عن صحابي عن رسول الله تجد العلماء يدخلونها في المرسل ويجعلونه من المرسل حقيقة وليس من باب إطلاق المرسل على المعنى العام، وليس من باب إطلاق المرسل على المعنى الايه العام. ليه؟ لهذه النقطة تحديدا، وهو أن المعنى الذي رفضت تلك الرواية موجود في الرواية الأخرى، فالروايتان مشتركتان في احتمال أن يكون بين الحسن البصري وأبي هريرة، أو بين الحسن البصري ورسول الله تابعي والتابعون فيهم الثقات وغير الثقات، فلأجل هذا لا يحتج إيه؟ بمراسيلهم. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما ذكرنا في اللقاء الماضي عندما تكلم عن المرسل وعن شرائط الاحتجاج بالمرسل صدره بقوله والمنقطع مختلف، ثم تكلم عن المرسل وظاهر كلامي أنه يتكلم عن المرسل الذي يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما ذكر أمثلة ذكر مراسيل من مراسيل الزهري، وتبين من خلال الأمثلة أنه لم يفرق بين مرسل للزهري عن صحابي عن رسول الله وبين مرسل للزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأدخل كل ذلك في الشرائط التي ذكرها في الاحتجاج بالمرسل. طبعا لم يحتج بمرسل الزهري وهو مثل له باعتباره من صغار التابعين، وذكر أنه إنما يرسل عن ضعفاء ومجاهيل. في عندك سؤال؟ فين السؤال؟
أعد عبارة عن الشافعي.
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عندما تكلم عن المرسل في كتاب الرسالة وعن الاحتجاج بالمرسل وشرائط ذلك صدر الكلام بقوله والمنقطع مختلف، ثم تكلم عن المرسل وهذه الشرائط سواء الشرائط التي ينبغي أن تتحقق في الرواية المرسلة أو في العواضد التي تنضم إليه فتقويه. ظاهر كلامي أن نتكلم عن المرسل الذي يرويه تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بالأمثلة التي ذكرها فيما يتعلق بالزهري وأنه لا يحتج بمرسله لكونه من صغار التابعين، ذكر أو ظهر من خلال هذه الأمثلة أنه لا يفرق بين مرسل للزهري رواه عن صحابي لم يسمع منه عن الرسول، وبين مرسل للزهري رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، إذ المعنى موجود في الروايتين على حد سواء. ماشي يا جميل؟
المعنى من حيث الإرسال، يعني
الإرسال موجود. أنا بتكلم هنا، إحنا ما زلنا نتكلم عن جانب اصطلاحي عن التسمية، ما بنتكلم عن الحكم. أنا بقول بعيدا عن إطلاق المرسل على كل أنواع السقط، المعنى الذي قيل إن رواية التابعي فيه عن الرسول تسمى مرسل موجود في رواية التابعي عن صحابي عن رسول الله، إذا لم يكن التابعي تبع من ذلك الصحابي، وهو احتمال أن يكون بينه وبين الصحابي تابعي، كما أنه يحتمل في الرواية التي يرويها التابعي عن رسول الله يحتمل أن يكون بينه وبين رسول الله تابعي مع الصحابي الذي سقط هو أيضا من الإسناد.
لو سقط أكثر من تابعي، يعني تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، أو مثلا كبلغات الإمام مالك، هل التعريف يشمل هذا أيضا؟
يسمى إذا سقط أكثر من واحد بين التابعي وبين رسول الله من حيث الصورة تسميه مرسل، لأن التابعي يروي عن رسول الله، لكن من حيث الحكم تتعامل معه تعاملك مع المنقطع والمعضل، لأنه بعد أن تحققت بالبحث أن بينه وبين رسول الله أكثر من واسطة، فصارت صورة المعضل متحققة هنا. ولهذا العلماء يقولون إن سمينا يجوز تسميته مرسلا، لكن يعامل معاملة المعضل. ولهذا الإمام الشافعي اشترط في المرسل الذي يحتج به أن يكون الذي أرسل من كبار التابعين، ليه؟ ليأمن أنه لم يسقط عدد كثير بينه وبين رسول الله، بينما صغار التابعين يسقطون بينه وبين رسول الله أكثر من واحد لأنه صغير. يعني مثلا الإمام الزهري جميل يروي عن سالم عن ابن عمر عن رسول الله، يروي عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله، فإذا قال رسول الله ففي الغالب أسقط بينه وبين النبي كام؟ اثنين. إذن يكون معضلا من هذه الحيثية. ولهذا العلماء كما أنت مثلت يعتبرون بلاغات مالك معضلات، ليه؟ يعني مالك من أتباع التابعين، فإذا قال بلغني عن رسول الله فقد بالضرورة بينه وبين رسول الله على الأقل اثنان، لأنه يروي عن نافع عن ابن عمر مثلا، فإذا قال رسول الله فقد أسقط بينه وبين رسول الله رجلين أو أكثر، طبعا يعني في أقل تقدير يكون بينه وبين رسول الله اثنان، فيكون معضلا من هذه الحيثية. ولهذا كما قلت الشافعي اشترط في المرسل الذي يحتج به بالعواضد التي ذكرها أن يكون التابعي الذي أرسله من كبار التابعين ليطمئن إلى قلة الوسائط، لأنه كلما كثرت الوسائط كلما كان احتمال الغلط أقرب، وكلما قلت الوسائط كلما كان احتمال الغلط أبعد، مش كده ولا ايه؟ فلأجل هذا الشافعي فرق من حيث الاحتجاج بين ما يرسله التابعي الكبير وبين ما يرسله التابعي الصغير. جميل؟ اشهرها الاول. يبقى كل لحد هنا بتكلم عن المصطلح التسمية معنى كلمة مرسل، ثم قال واما الحجة، هنا بقى انتقل الى قضية الاحتجاج. يبقى كل الكلام السابق متعلق بالتسمية. في هنا إشكالية مهمة جدا بيقع فيها كثير من الباحثين، يأتون بكلام لبعض أهل العلم متعلق بجانب اصطلاحي فينزلونه على الحكم، أو كلام لأهل العلم متعلق بجانب متعلق بالحكم فينزلونه على الاصطلاح، ودي مشكلة، فيسيئون فهم كلام أهل العلم. طالب العلم لازم يكون عنده إدراك، انظر ماذا يقصد العالم الكلمة، زي الشافعي لما قال الشافعي رحمة الله تعالى كلمه ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من مرسل، اذا استعمل لفظ المرسل ولا لا؟ جانب الاصطلاح استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين. إذا أطلق المرسل على ما يرسله الكبير وما يرسله الصغير بدلائل ظاهرة فيها، لكن من حيث الاحتجاج إيه؟ قال استوحش، لا لا يحتج به، أي مرسل ما رواه التابعي الصغير. إذا عبارته تتضمن استعمال المرسل على كل ما رواه التابعي عن رسول الله صغيرا كان أو كبيرا، وتتضمن الفرق في الحكم بين ما أرسله الكبير وما أرسله الصغير. الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى كان يناقش في كتاب علوم الحديث له قضية التسمية، تسمية الايه؟ المرسل. فقال ايه؟ والمشهور، والمشهور أن التابعين سواء في ذلك. فبعض الباحثين قال لك اهو مرسل الكبار ومرسل الصغار يحتج به عند ابن الصلاح. ليه؟ ما قال لك متساوون في ذلك. ابن الصلاح بيناقش قضية اصطلاحية يا حبيبي، ما بيناقش قضية حكمية. هو بيقول ايه؟ الصواب والاشهر استعمال لفظ المرسل على كل ما رواه التابعي عن رسول الله، فهم في ذلك سواء. فالتسوية هنا من حيث التسمية وليس من حيث الاحتجاج. فعبارات اهل العلم لابد انك ايه؟ انك توجهها التوجيه الصحيح وتفهمها على مراد قائلها، ولا تخلط بين كلامهم المتعلق بالاصطلاح وكلامهم المتعلق بالحكم. ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة. من هم الأئمة الثلاثة؟ أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمه الله تعالى. هذه العبارة قد توهم أن هؤلاء الأئمة يحتجون بالمرسل عموما بدون قيد أو شرط، لكن العلماء الذين حرروا مذاهب هؤلاء الأئمة الكبار بيّنوا أن هؤلاء العلماء لا يحتجون بكل مرسل، إنما يحتجون بمرسل، يعني العبارة التي اشتركوا فيها، مرسل من لا يرسل إلا عن الثقات. حتى قال بعض أهل العلم مثلا هنا الإمام ابن عبد البر وهو من أئمة المالكية، وكذلك العلائي جميل، والحافظ ابن حجر العسقلاني قال ايه؟ ثم المرسل لا يحتج به عند جماهير المحدثين وكثير من الفقهاء والاصوليين، وذلك الجهل بحال المحذوف من الاسناد. وقال مالك في المشهور عنه، وابو حنيفة في طائفة منهم، واحمد في المشهور عنه صحيح، اي انه ايه؟ يحتج به. وقيد ابن عبد البر وغيره ذلك بما اذا لم يكن مرسله ممن لا يحترز ويرسله عن غير الثقات، فان كان يعني ان كان يرسل عن الثقات وعن غير الثقات فلا خلاف في رده، فلا خلاف في رده. وقال العلائي القول المختار ان من عرف من عادته انه لا يرسل الا عن عدل موثوق به مشهور بذلك فمرسله مقبول، ومن لم يكن عادته ذلك فلا يقبل مرسله. واضح؟ وأنا كنت في التعليق على كتاب ابن الصلاح ذكرت بعض النصوص عن السادة الأحناف والسادة المالكية والسادة الحنابلة، ما يدل على أن هؤلاء الأئمة أئمة هذه المذاهب لم يكونوا يقبلون كل مرسل، وإنما مرسل من لا يروي أو من لا يرسل إلا عن الثقات، فإن كان يرسل عن الثقات وعن غير الثقات فلا يحتج بمرسله اتفاقا، كما قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. فإذا هذه كلمات مجملة. حتى الإمام ابن أحمد ابن حنبل رد كثيرا من المراسيل، يعني مثلا حديث أبي العلي الرياحي، عارفين حديث أبي العلي الرياحي الذي سئل عنه الإمام الشافعي فقال أبو العلي الرياحي حديثه رياح، يعني كالريح يعني لا تساوي شيئا. مرسل أبو العلي الرياح على فكرة من كبار التابعين، روى حديثا مرسلا وهو من أشهر المراسيل المردودة عند أهل العلم، رده وصرح برده الإمام أحمد وكذلك الإمام الشافعي، رغم أن الشافعي قال إن مرسل الكبار يحتج به، إنما قال يحتج به بشرائط والشرائط لم تتحقق في هذا المرسل. إيه المرسل ده؟ أن رجلا كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقع في حفرة فضحك الناس أي الذين يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فضحك الناس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة. طب الصلاة مفهومة، يعني الصلاة مفهومة إنك تعيدها، لكن إيه دخل الوضوء؟ هل الوضوء ينتقد بالضحك؟ يعني أنت مطالب يعني عندما تتوضأ يعني لا تضحك. فهم أخذوا بهذا الحديث رغم أنه مخالف للقياس، جميل، ومع ذلك أخذوا به. طبعا هذا يدل على تمسك بالرواية، يعني تمسك السادة الأحناف به الرواية، لكن ليست هي من الرواية الصحيحة، وليست هي من الرواية المقبولة عند أهل العلم، هي مرسلة. نعم أرسلها تابعي كبير أبو العلي الرياح، لكنه كما قال الشافعي كان يأخذ عن الثقات وعن غير الثقات ولا ينتقي الثقات. يعني في أئمة كده زي سعيد بن المسيب، زي قيس بن أبي حازم، هؤلاء إذا ما أرسلوا في مراسيلهم تكون من أجود المراسيل، حتى قال سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ومراسيل ابن المسيب عندنا حسان. مراسيل ابن المسيب عندنا حسان، ليه؟ لأنها تطبعت فوجدت لها أصول صحيحة. إذا دل ذلك على أنها مأخوذة عن الثقات أو مأخوذة عن الصحابة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الذي يقول إن الإمام أحمد يقبل المرسل مهما كان الذي أرسله من الكبار أو من الصغار، أو يروي عن الثقات والضعفاء أو لا يروي إلا عن الثقات، نقول له: طب لماذا رد مرسل أبي العلي الرياحي؟ لماذا رد مرسل أبي العلي الرياحي؟ ولهذا يقول علماء السادة الحنابلة، ومنهم الإمام ابن رجب في شرح العلل، إن الإمام أحمد كغيره من العلماء لم يكن يقبل المرسل لمجرد أنه مرسل، وإنما يقبل المرسل حيث ينضم إليه ما يعضده ويقويه. أما إذا وجد المرسل مخالفا لما هو أصح منه فلا خلاف عند أحمد ولا عند غيره أنه لا يحتج به. والمشكلة عندنا إيه؟ إن الإطلاقات، زي مثلا يقول لك الإمام أحمد يحتج بالأحاديث الضعيفة، وهو قال: ولا ضعيف الحديث أحب إلي من رأي الرجال. وهو الذي قال لابنه: يا بني احتفظ، يا بني لست أخالف ما اعرف طريقتي في العلم، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه. فبعض الناس قال الإمام أحمد هو بيحتج بالإيه؟ بالحديث الضعيفة. لا، هو ما بيحتج بالحديث الضعيفة، إنما الضعيف عنده هو أشبه بالإيه؟ بالحسن عند الترمذي، أي الضعيف المنجبر. هو ضعيف إذا نظرت إليه نظرة مجردة، أي إلى السند، فسند مرسل فهو ضعيف، السند فيه جهالة فهو ضعيف، السند فيه ضعف من جهة الراوي فهو ضعيف. لكنه ليس كل من فيه هذا يحتج بإمام أحمد، إنما يحتج بمن فيه هذه الصفات إذا اعتضت بشواهد ومتابعات تجبر هذا الضعف الواقع في تلك الرواية، فهو يسميه ضعيفا بالنظر في حال الرواية، لكنه يحتج به لما ينضم إليه ما يعضده ويقويه. ولذلك تجد مثلا في سنن أبي داود، وهو تلميذ الإمام أحمد، وسنن أبي داود تعتبر تطبيق عملي لمذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، تجده مليء بالمراسيل، مليء بالرواية عن المجاهيل، مليء بالرواية عن من في حفظه ضعف. طب الإمام أبو داود يعني هو انتقى هذا الكتاب، وهذا كتاب في الأحكام، هذا كتاب فيه الأحكام، وقال: لم أرى من قصد إلى الاستقصاء مثلي، ومدح كتابه، وذكر في رسالته إلى أهل مكة في أول الرسالة لما سئل: هل كل ما ذكرته في كتابك صحيح؟ فقال: نعم، هو أصح ما عندي في الباب. إذن هو يخرج أصح ما عنده في الباب، ثم يخرج المراسيل، ثم يخرج عن المجاهيل، ثم يخرج عن من فيه ضعف من جهة حفظه. كيف يستقيم هذا؟ هو يفعل ذلك، ولكن ليس كل من مرسل يخرجه، وليس كل مجهول يخرج له، وليس كل من تكلم الحفظ يخرج له، إنما يخرج من أحاديث هؤلاء انتقاء، يعني ما ترجح لديه أن رواياتهم لها شواهد، لها ما يعضدها من الشواهد اللفظية أو المعنوية، لكن قل من يفهم هذا من الباحثين ويتصور أن الشواهد لابد أن تكون لفظية أو أن تكون صريحة في المعنى الذي تضمنه الحديث الذي خرجه الإمام أبو داود، وليس الأمر كذلك، بل هو أوسع. وفقه الأئمة في تقوية الأحاديث بالشواهد اللفظية والشواهد المعنوية، وكذلك بالقرآن، وكذلك بالآثار الواردة عن السلف، وكذلك بالقرآن، هذا الأمر لابد من دراسته. وأنا ذكرت ذلك على سبيل الاختصار في رسالتي اللي هو إيه، ضوابط كلية في تحقيق الأحاديث والحكم عليها، ولا أدل على ذلك من كلام الشافعي نفسه في المرسل نفسه، لأنه إمام الشافعي في المرسل، وسيأتي شرحه تفصيلا إن شاء الله، ذكر أن من جملة ما يعتضد به المرسل إيه؟ أن يكون هذا المرسل موافقا لفتوى بعض الصحابة، يعتبر ذلك من عوابط المرسل. عفين يعني عوابط يعني مقويات، فيتامينات يعني، خد بالك. بعض الناس يقول لك معضدات، هي عوادت، تقولش معضد، قول عاضد. اعتبر امام الشافعي من جملة ما يتقوى به المرسل فتوى الصحابي بمثل معناه، اعتبر امام الشافعي من جملة ما يتقوى به المرسل فتوى عامة اهل العلم بمثل معناه. هذه هذه القواعد والضوابط التي حررها الإمام الشافعي العلماء جميعا يطبقونها، لكن من رحمة الله بنا ان هو إمام كالشافعي نص عليها، لكن كل إمام من الأئمة يراعيها في بحوثه وفي حكمه على الأحاديث واستعماله لها، ولكن ليس ينص على كل قاعدة كلما ذكر حديثا. لكن أنت إذا تأملت سنن أبي داود تجده يراعي ما ذكره الشافعي، إذا تأملت كتاب أحكام الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى لما يقول حسن مثلا تجده يراعي ما ذكره الإمام الترمذي، لأن الترمذي قال إيه، وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أرد به حسن إسناده، عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن ويروى من غير وجه نحو ذلك. من غير وجه، هل لابد أن يكون تلك الأوجه عن رسول الله؟ قد تكون، لكن لا يلزم، قد تكون بعضها عن رسول الله وبعضها آثار عن الصحابة أو التابعين، فيكون كلامه وصنيعه في كتاب الجامع تطبيقا لما ذكره الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. الإمام أحمد عليه رحمة الله لما سئل عن دية المعاهد قال على النصف من دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقيل له أتحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني بهذه الصحيفة؟ معروف الإمام أحمد لا يحتج بها، وإنما ذكر ما يدل على أنه يعتضد بها ويقوي بها أو يقويها بغيرها ولا يعتمد عليها اعتمادا كليا. جميل، حتى قال ربما احتججنا به وربما وجس في القلب، أدم ربما وربما، إذن هي عنده عمد من فرادها؟ لا، إنما يحتج بها حيث تتقوى بغيرها، ويخاف من الحديث الذي وقع فردا فيها وليس له متابع ولا شاهد. إذن الحجة هنا بمعنى جزء حجة، لأن لفظ الحجة في كلام أهل العلم أحيانا يأتي بمعنى الحجة الكاملة وأحيانا بمعنى جزء حجة، زي ابن حبان في المجروحين يأتي بالراوي في كتاب المجروحين ويضعفه ثم يقول إيه، ولا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات. طب من أين يأتي الاحتجاج؟ إذا وافق الثقات فالحجة في حديث الثقة ليس في حديثه، فالاحتجاج هنا إيه؟ الاعتراض يعني والاستئناس، وهو صرح بذلك في ثلاث مواضع، قال أي على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاعتماد. فلفظ الحجة قد يطلق على هذا، يطلق بمعنى إيه؟ بمعنى الاستشهاد، بمعنى الاستئناس، أي جزء حجة. فالإمام أحمد لما قيل له أتحتج بعمرو شعيب عن أبيه عن جدي قال ليس بكلها أحتج، ولكن هذا أمر، أي أن دية المعاهد على النصف من دية المسلم قد أفتى به عثمان بن عفان رضي الله عنه وقدماء فقهاء أهل المدينة، أي فقهاء السبعة، إذن هو قوى هذا الحديث الذي يروي عمرو الشعيب وهو لا يعتمد عليه اعتمادا كليا. لماذا؟ لأنه لم ينفرد به. طب من أين الشاهد؟ الشاهد آثار عن الصحابة والتابعين. إذن هذا تطبيق عملي لما ذكره الإمام الشافعي أم لا؟ هذا تطبيق عملي. وكذلك أبو داود يفعل هذا، والترمذي يفعل هذا، وغيرهم من الأئمة يفعلون هذا. وهذا يفسر لك لماذا العلماء كالبيهقي مثلا في كتاب السنة الكبرى يأتي بكثير من الآثار، وهذا يفسر لك لماذا عني الأئمة أصلا بجمع آثار الصحابة والتابعين، لأن يعرفون من خلال ذلك ما وافق الأحاديث وما لم يوافق الأحاديث، فيكون معرفتك بالآثار تعتمد عليه في الترجيح بين قول وقول أو بين حديث وحديث إذا وقع تعارض بين الأحاديث. فكل ذلك مستفاد به عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى. فعندما يأتي الإمام الشافعي الأئمة الثلاثة لا يحتجون بمرسل، أي عموما من حيث هو مرسل، لكن يحتجون من المرسل ما كان صاحبه الذي أرسله أي التابعي الذي أرسله لا يرسل إلا عن الثقات، لا سيما إذا انضم إليه من العوارض ما يقويه كما أشار إلى ذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ثم قال إيه؟ وقول الأكثر، يعني قول أكثر أهل العلم أنهم لا يحتجون بالمرسل، أي لا يحتجون به، أي لا يعتمدون عليه، وإنما يستأنسون به ويستشهدون به. مفهوم هذا الكلام؟ قال كالشافعي وأهل علم الخبر. من هم أهل علم الخبر؟ المحدثون يعني. يعني الإمام الشافعي لا يحتج بالمرسل، وإن كان يحتج به بالعواضد. فأنا شايف أصلا من العلماء من يقول إن الشافعي يحتج بالمرسل، ومنهم من يقول لا يحتج بالمرسل، والواقع لا تعارض. هو لا يحتج بالمرسل بالنظر إليه استقلالا، وإنما يحتج به إذا انضم إليه ما يعضده ويقويه بالشرائط التي ستأتي إن شاء الله تعالى. وهذا كما قلت ليس مذهبا خاصا بالشافعي. أبا أحمد يطبق هذا، الإمام مالك يطبق هذا، الإمام أبو حنيفة يطبق هذا، حتى إن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، نسيت اسم الكتاب، ها؟ لا كتاب معروف، سبحان الله ذهب عني الآن. قال ما من إمام من الأئمة إلا واحتج بالمرسل في أماكن، ما من إمام من الأئمة إلا واحتج بالمرسل في أماكن. وقوله في أماكن ده معناه إيه؟ أنه يحتج به أحيانا ولا يحتج به أحيانا. فمن قال إن الإمام الفلاني يحتج بالمرسل مطلقا أخطأ، ومن قال إن الإمام الفلاني لا يقبل المرسل مطلقا أخطأ، وإنما يقبل حيث تنضم إليه الشواهد والمتابعات والقرائن التي ترجح فيه جانب الإصابة على جانب الخطأ، ولا يحتج به حيث لا ينضم إليه ذلك، أو ينضم إليه ما يأبى ما يدل على عدم كونه ثابتا أو محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف عند هذا الموضع، وفي اللقاء القادم سنتكلم عن تلك العواضد التي ذكرها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى لتقوية المرسل، وما ذكره غيره أيضا من أهل العلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.